انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لازم تدخل كلية قمة زي ابن خالتك،
لازم تتجوز بعد التخرج طبعا،
لازم تخلفي بعد الجواز على طول.
لا لا، لازم تشتغلي، ما تسيبيش نفسك كده.
بفكر استنى شوية قبل ما اسيب شغلي.
انت لازم تسيبه حالا، ده مؤذي ليك.
ليه لازم؟ برنامج أسبوعي نفكر فيه سوا عن مشاكلنا وأفكارنا وأحلامنا وإزاي نتعامل وياها. ليه لازم؟ مع عمرو جاب على تسعينات FM.
ليه لازم؟ مع عمرو جاب، كل يوم ثلاث الساعة 4:30 على تسعينات FM.
مساء الخير أعزائي المستمعين، أنا معكم عمرو جاد ودي حلقة جديدة من برنامج ليه لازم على راديو تسعينات FM. سؤال الحلقة عن المدارس الانترناشنال، وهل لازم إحنا أولادنا يكونوا موجودين في مدارس انترناشنال؟ كتير بنسمع أنت لازم تدخل ابنك مدارس انترناشنال، ما عادش ينفع أي نوع من أنواع التعليم التانية تناسب العصر الحالي. الحقيقة احنا عايزين نفند ونتكلم ونفصص عن الموضوع ده. هل المدارس الانترناشونال كانت موجودة من زمان، او الطريقة بتاعت التعليم كانت هي اللي احنا كنا بناخدها او بنتلقاها من المدرسين زي زمان؟ وايه هما وايه كام عدد انواع المدارس التعليمية الموجودة في مصر؟ الحقيقة عندنا 8 انواع. عندنا المدارس الحكومية، المدارس التجريبية، المدارس القومية، والمدارس القومية دي هي زيها زي المدارس الحكومية والتجريبية، ولكن أولياء الأمور بيكون ليهم دور ومقاعد في مجلس الإدارة. عندنا كمان المدارس الخاصة بشقيها العربي والإنجليزي أو اللغات، وكمان عندنا المدارس الراهبات والمدارس اليابانية والمدارس الانترناشنال متقسمة النظام الأمريكي والنظام البريطاني. عشان نفهم أكتر ونعرف تأثير المدارس دي، هل ليها تأثير سلبي؟ هل أنا بقول للناس ما يدخلوش أو أولادهم ما يدخلوش مدارس دولية؟ لا، مش ده اللي أنا بتكلم فيه خالص. إحنا بس بنحاول نفصص قد إيه إحنا محتاجين المدارس الدولية في نظامنا وحياتنا، وقد إيه هي مؤثرة سواء كان بالسلب أو بالإيجاب، وده اللي احنا هنتكلم فيه في حلقتنا النهاردة. كمان انا محتاج اسئلتكم وارائكم حوالين الموضوع ده، قد ايه احنا مضطرين نعمل ده. وكمان كلامي مش موجه للناس القادرين، لا احنا بنتكلم على الناس الطبقة المتوسطة اللي هي معظمها مش بتقدر تواجه الاعباء الاقتصادية والمادية الخاصة بالمدارس الدولية. خلونا نفكر مع ده في ده سوا على رقم 1427894. كلموني على رقم 1427894. هستنى اتصالاتكم ونرجع نكمل موضوعنا بس بعد الفاصل الأغنية اللي جاية.
مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا؟ فاكرين قال ايه فهمنا وما ولا الهوى؟ عاملين فيها عايشين يا عيني دول ناسي معنى كلمة مبسوطي، ومحدش فيهم عاش اللي انا وانتي عشنا، ومحدش جرب معنى اتنين لبعض نجا، يعني لبعض حياة بعد سنين فيها ما فيش سعادة قادرة تعيش. نهرى لبعيد ده كلام الناس عمره ما بيفيد بيزيد، قالوا حبينا في أسوأ توقيت، ومن إمتى الحب كان له معاد؟ دي نار بتقيد، نور جوه القلب دخل من غير أخبير، عن الناس جنة تكفينا احنا وخلاص. كمان الناس بتشوف اللي هي عايزة، بصين من بره عيونهم كره ومش قابله، بيسنوا الناس سكاكين حاسبنا خلاص مجانين، بس احنا مرتاحين. ليه دايما نكبت مشاعرنا ونقول دي ظروف؟ ليه دايما بنجيب اخرنا ونسكت ونشوف؟ قلبنا بيموت بطيء ونفسنا مش عارفة تعوم، وبتدخل في الغريب.
اهلا بكم مره تانية، انا معاكم عمرو جاد، وده برنامج ليه لازم على راديو تسعينات اف ام. انا لسه منتظر تلفوناتكم على 0-1-4-2-7-8-9-4. احنا لسه بنتكلم على المدارس الدوليه واهميتها، هل هي مهمه؟ الحقيقه المدارس الدوليه مش مقتصر ظهورها على الفتره الحديثه. الحقيقه كان العميد الادب العربي طه حسين كاتب مقاله اسمها الخطوه الثانية، كان كتبها سنة 1955، وكان بيطالب فيها بتوحيد التعليم المصري بما فيها التعليم الأزهري. وكتير من مشايخ الأزهر في الفترة دي كانوا بيهاجموه، لأنه هم يعني كانوا متخيلين أنه هو بيهدف لإلغاء التعليم الأزهري. ولكن هو وضح أنه أنا مش بدعي لده، أنا درستي لغة فرنسية ودرست كمان برا في جامعة السوربون، لكن في النهاية لازم نوحد المناهج الدراسية المصرية، سواء كانت المدارس دي معتمدة على اللغة العربية أو حتى لغات أجنبية أخرى، وده اللي كان بيطالب بيه. إحنا الحقيقة عندنا 8 أنواع زي ما ذكرت في اللينك اللي فات، كلها خاضعة لوزارة التربية والتعليم. إحنا عندنا تقريباً 60,254 مدرسة على مستوى الجمهورية، طبعا معظمهم مدارس حكومية ومدارس خاصة، ولكن فيهم حاليا حوالي 785 مدرسة دولية سنة 2020 لإحصائية 2020. كانوا عددهم كام في 2011؟ كانوا 168 مدرسة. تزايد أعداد المدارس الدولية مش غلط، ولكن لازم نكون إحنا كأب وأم عارفين إحنا عايزين نعمل إيه ومستهدفين بدخول أولادنا للمدارس دي إيه. في مشاكل بتبقى نتيجة لاهتمام المدارس الدولية باللغات الأخرى غير اللغة الأم، وده يعني بيدي صعوبة كبيرة جدا على أطفالنا إن هم يتجاوبوا مع ظروف الحياة العادية، وإزاي يواجهوا المشاكل اللي هم ممكن مش متخيلين إن هي موجودة. هم بيركزوا على اللغات التانية فبيفقدوا قدرتهم على استخدام اللغة العربية. نفس الحكاية، بيحسوا بغربة في تعاملهم في الشارع مع أصدقائهم، تفاصيل تانية هم متخيلين إن هم هيعيشوها نتيجة للدراسة اللي هم بيدرسوها، ولكن مش بيلاقوا ده على أرض الواقع، وبالتالي بيحسوا بغربة واختراب. الحقيقة أنه بإحصائيات متعددة أكدت أنه الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية إلى آخره هما بيدرسوا العلوم المختلفة باللغة الأم. عدد الدول اللي مهتمة أكتر بالتعليم بلغات تانية غير اللغة الأم كلهم منحصرين على دول الشرق الأوسط ودول أفريقيا وبعض الدول العربية في آسيا. والحقيقة أنه لازم ونحاول نفكر سوا مع بعض أهمية الترجمة، أهمية تحويل العلوم الأجنبية بلغة عربية سهلة الناس تقدر أن هي تتداركها وتفهمها وفي نفس الوقت تستوعبها. وده اللي كان بيتكلم فيه عميد الأدب العربي طه حسين. عدم أو استخدام لغات أخرى في التعليم ده لا ينفي أهمية استخدام اللغة العربية في المواد الدراسية المختلفة. أنا فاهم سوق العمل والمتطلبات الحياة المختلفة بتدفعنا إن إحنا لازم نتعلم لغات تانية، ولكن لما تيجي تشوف دلوقتي الأدب العربي أو الأدب المصري قد إيه هو محتاج ناس قراء ومتابعين للثقافة العربية وقادرين ان هم يعملوا تعريب حتى كمان للبرامج المختلفة اللي احنا بنستخدمها طول الوقت سواء في الكمبيوتر او حتى من خلال الموبايلات، وبالتالي احنا محتاجين ده في حياتنا اليومية. لكن هل زمان احنا ما كناش قادرين نطلع قادة وأدباء وعلماء وهم كمان مش متعلمين في مدارس دولية ولكن متعلمين مدارس حكومية مصرية، ولكن المعلم المصري كان وقتها عنده مهارات مش موجودة دلوقتي؟ ايه هي المهارات دي وازاي نستعيد ده، وايه هي العناصر والشباب او العلماء دول كأمثلة؟ هنتكلم فيهم بعد اللينك اللي جاي على طول، بس انا لسه منتظر تلفوناتكم على 0-1-4-2-7-8-9-4. نروح نسمع الأغنية ونرجع مرة تانية.
أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عنينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين.
أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق.
أهلا بيكم مرة تانية، وأنا معاكم عمرو جاد، ولسه بنتكلم في برنامج ليه لازم عن المدارس الدولية وأهميتها، وهل في معارضة كبيرة لوجودها؟ الحقيقة لا مفيش، ولكن هل قبل كده ما كانش عندنا مدارس دولية؟ لا، كان في مدارس بتقدم لغات تانية متنوعة، الفرنسية والإنجليزية وغيرها من المدارس، بتساعد إنه أولادنا يكونوا عارفين لمين المعارف المتنوعة اللي مهمة ليهم. نجيب محفوظ، طه حسين، العقاد، دول مش جايين من كوكب تاني، دول من نتيجة أو نتاج المدرسة أو التعليم المصري، ولكن هم ثقفوا نفسهم، وعلماء زي أحمد زويل وغيرهم من العلماء قدروا ان هو من خلال التحصيل العلمي ان هم يوصلوا للهدف بتاعهم. الحقيقة انه 65% من التكلفة الكبيرة للتعليم راح لرواتب المعلمين، وبالتالي الاستثمار في المعلم المصري عمره ما بيروح هدر. وجود معلمين جيدين ان هم يقدروا يتعاملوا مع أطفال متنوعي المعارف، أطفال عندهم كل واحد طريقة معينة في التربية، بيت مختلف بيضمه، هو قادر يتعامل مع الأشكال المختلفة، فده بيدي صلاحية للمعلم أنه يقدر يوصل المعلومة. زمان وأقدر أقول يعني من أوائل القرن العشرين كان في سيدة أو طفلة اسمها إجلال السباعي. إجلال السباعي مواليد 1926، وهي واحدة من رواد التعليم والتربية في مصر وخصوصا علم الجغرافيا. والدها طبعا خلال الفترة دي ما كانش قادر، أو كان تعليم البنات كان فيه معارضة كتيرة أو كبيرة من الأسر المختلفة، ولكن هو كان مصمم أنه بنته تتعلم. وحتى لما خلصت الابتدائية ووصلت للمرحلة الإعدادية والثانوية خلاها تكمل تعليمها في مدرسة داخلية. الحقيقة المعلم والمعلمين اللي كانوا محيطين بإجلال قدروا يفهموا ويعرفوا قد إيه هي مهتمة بمجال وعلم الجغرافيا، وبالتالي نموا مهاراتها المتنوعة في المجال ده، وقدرت بعد تخرجها إن هي كمان تحصل على منحة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا فاهم إنه المنح مش متاحة لكل الناس والمنح عددها قليل، لكن أنت كأب أو أم زي ما أب إجلال فهم هي مهتمة بإيه وعرف هي محتاجة من العملية التعليمية إيه، قدر يوجهها مظبوط لغاية ما خلصت دراستها بتاعت الماجستير ورجعت القاهرة مرة تانية، وبدأت وزارة المعارف أو وزارة التربية والتعليم وقتها طبعا تحت اسم مختلف قدرت ان هي تخليها واحدة من عناصر العملية التعليمية اللي بيها بدأت طريقها للمهني والنضوج المهني. مع مرور الوقت وبعد ما خلصت دراستها وخلال عملها سافرت مع جوزها كمستشار، جوزها كان مشتغل مستشار ثقافي في سفارتنا في روسيا، وبعد عودتهم اتعينت في مركز البحوث التربوية، ومن هنا بدأت طريقها لتطوير المناهج المصرية خصوصا الأطلس والخرائط، بالإضافة لكتب ومناهج الدراسات الاجتماعية. دكتورة إجلال السباعي ليها دور مهم، ولو كان الأب أو والدها ما كانش مؤمن بقدراتها وما كانش مؤمن بأديها ليها دور علمي، والدور المعرفي ده له أثر في مسيرتها المهنية، ما كانش ده هيحصل إلا من خلال البيت اللي هي نشأت فيه. وبالتالي كل أب وأم عليهم أنه يبذلوا مجهود زيادة وهم بيتابعوا المعارف اللي بيتلقاها أولادهم. إحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن قد إيه في اختلاف، وإن إحنا مهتمين، لو انت مهتم بانه ابنك يحصل على معارف متنوعة لازم تكون فاهم وعارف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه وازاي تقدر تدعمه، وبالتالي ايا كان نوع المدرسة اللي هو بينتمي اليها هيقدر يوصل طالما بتشجع ابنك عشان يحقق اللي هو محتاجه ويقدر يوصل للمعلومات اللي هو محتاجها. هو مش هيقدر يعمل ده بمدرس لوحده، مش هيقدر يعمل ده بذاته بمعارفه المحدودة. انت كأب او ام لازم توفر له المساحة دي، والمساحة دي بتتوفر من خلال البيت، كتب، برامج تعليمية انت بتتعرض لها، قنوات. زمان كنا بنتعرض لمجموعة من البرامج اللي بتسهل يعني توصيل المعلومة عن طريق التلفزيون والبرامج التعليمية في وقتها، ودلوقتي في قنوات كتير. عندنا قناة مدرستي مثلا بتحاول ان هي تقدم معلومات خاصة بالمناهج المصرية ولكن بطريقة مبسطة، ما فيش ده في الانترنت، في ان هو يبحث ويدور زي ما هو عايز، في الكتب اللي ممكن يكون سعرها طبعا عالي شوية ولكن عندك قدرة وموارد متنوعة تقدر تقدمها لأولادك. ولكن احنا هنتكلم في الفصل اللي جاي عن تفاصيل تانية لها علاقة بالعملية التعليمية وازاي نقدر نحدد المناسب لينا من المش مناسب لينا طبقا لقدرتنا المادية. هنسمع الأغنية اللي جاية دي وانا مستنيكم نرجع مرة تانية بعد الفاصل.
قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ ما لي سوى روحي وبابل نفسي، في حب من يهواه ليس بمسرفي. فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى مخفي. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في
أعزائي المستمعين، وأنا معكم عمرو جاد، وما زلنا في برنامج ليه لازم على راديو تسعينات اف ام. وأنا كمان لسه مستني أرقام تليفوناتكم على أو أسئلتكم على 0104-27894، مكالماتكم وكمان أسئلتكم على صفحة راديو تسعينات اف ام. الحقيقة احنا بنتكلم على المدارس الدولية ومدى أهميتها للمجتمع المصري. خليني أأكد على أن في بعض الدول بتؤكد عندها قوانين بتؤكد انه ضروري ان التعليم يكون باللغة الوطنية، والحقيقة دي دول اوروبية، الدنمارك والسويد والنرويج وهولندا عندهم قوانين بتحمي اللغة الوطنية خصوصا في مجال التعليم. حاجة تانية بنحاول احنا كمان على مرور الوقت، انا فاهم انه الاهالي خلال الفترة خصوصا من شهر مايو ويونيو بيدوروا على أهم وأفضل المدارس اللي بيها يلتحق أولادهم في المراحل التعليمية المختلفة، بس كمان الظروف الاقتصادية المحيطة بتخلينا نقدر ان احنا نضيق الخناق على الاختيارات أو نقلل من الاختيارات اللي موجودة قدامنا، وده بسبب الأسعار وارتفاع الموارد المادية أو ارتفاع القيمة المادية للتعليم في المدارس الدولية. يعني حتى وزارة التربية والتعليم بتحاول إن هي تخلي زيادة السنوية ما تزيدش عن 25%، وهي أكدت ده في أوائل السنة دي إنه المصاريف ما تزيدش عن 25%، وإن كان الزيادة رسميا تكون 6% فقط، ولكن ده غير يعني مش هنقدر إن احنا نتحكم فيه، حتى الوزارة مش هتقدر تتحكم فيه، وبالتالي مفيش قدرة على التحكم في الموضوع ده إلا من خلال الأهالي، وإن هي تقرر احنا مش هنقدر نعمل ده دلوقتي للنظر لظروف اقتصادية مختلفة. طبعا ده مش إجبار دي، ولكن دي فكرة إنه الأهل تبذل مجهود زيادة عن المعتاد عشان أولادنا وبناتنا، بحيث إن هم يعرضوهم لمختلف المعلومات والمعارف، مش بس عن طريق الكتب والحاجات الدراسية، ولكن في أفلام وثائقية موجودة على الإنترنت ومجانية، في برامج مختلفة ومتنوعة يقدروا إن هم يستخدموها سواء من خلال الموبايل أو التابلت لو هم معاهم الأدوات دي. لو ده مش موجود لازم أحرص على وجود مدرس فاهم الأولاد بتتعامل إزاي وبيوصل لهم المعلومة إزاي، وأنا أكون فاهم ده وبدور عليه، بسأل الناس حواليا بشوف إيه الأحسن على قد ما أقدر، هبذل مجهود زيادة صحيح يعني هكون مرهق بعدي، بس ده من أجل أولادي، يعني أنا جايب أولادي مش عشان جبتهم الدنيا، لكن أنا مش بساعدهم، أنا رميت المسؤولية بتاعتهم على أي حد. المدرسة مش هتشيل حاجة، المعلم أو المدرس مش هيشيل حاجة، دي مسؤوليتك أنت، أنت اللي بتدور وأنت اللي بتبحث في كل الطرق لكل أنواع المدارس المتاحة، من أول التجريبي للخاص للغات إلى آخره. وإن كان المدارس الدولية صعبة وصعب إنك تعتمد عليها بسبب المصاريف العالية، حاول انك تلاقي مصادر تانية، كده كده انت بتديهم دروس خصوصية، والمفروض ان الدروس الخصوصية يعني فعل او حاجة يعني ضد القانون اساسا، ووزارة التربية والتعليم بتحاول ان هي تمنعه، فبالتالي حاول تدور على مصادر تانية في مجموعات تقوية في المدارس المختلفة، ودي طبعا ممكن تبقاش موجودة في كل المدارس، ولكن من ضمن المدارس اللي تابعة لوزارة التربية والتعليم قادرة ان هي تعمل ده او بتوفر ده، اسأل عليها، حاول تحمس ابنك، حاول انه تسمعه، لو في يعني مدرس او معلم ما الولد او البنت مش قادر ان هو يروح او بيقولك انا مش عايز اروح، يعرف منه السبب ايه، حاول تقعد معاه وتقرأ له حاجات تانية، خصوصا لو كان صغير في السن، من الصغر حاول تنبهه لمجموعات متنوعة من المعارف، قصص، مجلات، كتب. كان الفنان خالد النبوي في لقاء له مع محمود سعد من خلال أحد البرامج، كان بيتكلم فيه عن إزاي والده على الرغم من انشغاله كان حريص إنه في وقت من الأوقات يجيب كتاب، يجيب مجلة ويحطها، يشوف ولاده هيتعاملوا مع الموضوع إزاي، بعد ما بيخلصوها بيحاول مرة تانية انه يجيب لهم انواع متعددة ومتنوعة من الكتب والمجلات. الحقيقة دي نفس الطريقة اللي والدي حاول بيها انه يحببني في القراءة ويحببني في المجلات المختلفة اللي احنا بنصدرها في مصر. غير كده انا بتمنى لكم انكم تعيدوا التفكير وتحاولوا ما يبقاش فيه زنقة مادية او ترهقوا نفسكم باعباء مادية كبيرة على اساس ان احنا نودي اولادنا مدارس دولية، هي مش غلط ولكن لو مش قادر مفيش داعي. شكرا جدا ليكم، أتمنى لكم السلامة، وأتمنى أكون أي معلومة أنا قدمتها كانت مفيدة بالنسبة لكم، وأشوفكم على خير الحلقة الجاية.